الرسالة إلى العبرانيين أولا من الأصحاح الأول. الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين، الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي طائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم. ومن ذات الرسالة من الأصحاح السابع والعدد الحادي عشر: فلو كان بالكهنوت اللاوي كمال إذ الشعب أخذ الناموس عليه، ماذا كانت الحاجة بعد إلى أن يقوم كاهن آخر على رتبة ملك صادق ولا يقال على رتبة هارون؟ لأنه إن تغير الكهنوت فبالضرورة يصير تغير للناموس أيضا، لأن الذي يقال عنه هذا كان شريكا في خط آخر لم يلازم أحد منه المذبح، فإنه واضح أن ربنا قد طلع من خط يهودا الذي لم يتكلم عنه موسى شيئا من جهة الكهنوت، وذلك أكثر وضوحا أيضا إن كان على شبه ملك صادق يقوم كاهن آخر، قد صار ليس بحسب ناموس وصية جسدية بل بحسب قوة حياة لا تزول، لأنه يشهد أنك كاهن إلى الأبد على رتبة ملك صادق، فإنه يصير إبطال الوصية السابقة من أجل ضعفها وعدم نفعها. ابن ناموس لم يكمل شيئا، ولكن يصير إدخال رجاء أفضل به نقترب إلى الله، وعلى قدر ما إنه ليس بدون قسم، لأن أولئك بدون قسم قد صاروا كهنة، وأن هذا فبقسم من القائل له أقسم الرب ولن يندم: أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملك صادق. على قدر ذلك قد صار يسوع ضامنا لعهد أفضل.
نصلي. يا أبانا السماوي، نقدم لك شكر قلوبنا لأن ربنا يسوع المسيح هو الذي أدخلنا إلى عهد جديد معك بدمه، فبارك لنا هذه الرسالة التي نستمع إليها، واجعل كلماتها نورا لطريقنا، إكراما للمسيح. آمين.
قارئ الرسالة إلى العبرانيين لابد أن يلاحظ تكرار كلمة أفضل أو أعظم أو أكثر، حتى أن هذه الكلمة، كلمة أفضل، يمكن أن تعتبر مفتاح هذا الفكر، هي الكلمة الأساسية الرئيسية في هذه الرسالة إلى العبرانيين. والسبب في ذلك بسيط: فالرسالة قد كتبت إلى مسيحيين كانوا قبلا يهودا، ولما تركوا اليهودية وآمنوا بالمسيح مخلصا وسيدا وإلها، كانوا مجربين لأن يفتكروا أنهم فقدوا الكثير حين تركوا اليهودية، فقدوا النسب، فقدوا الانتساب إلى هذا الشعب القديم الذي اختاره الله، فقدوا الانتساب إلى الأنبياء الذين جاءوا في هذا الشعب وكانوا جميعا يهودا فقدوا المواعيد فقدوا الناموس. كان هؤلاء المسيحيون يتصورون أنهم قد فقدوا الكثير حين صرفوا اليهودية. ومن الجهة الأخرى إن دخولهم إلى المسيحية قدم لهم ألما واضطهادا وتشريدا وضيقات ومتاعب لا حصر لها. فمن النظرة البشرية هم فقدوا الكثير وما كسبوا إلا القليل. لذلك فإن كاتب هذه الرسالة يكتب إليهم ليذكرهم بأن ما أخذوه في المسيحية أفضل بكثير بما لا يقاس من أي شيء أو أي شخص يمكن أن يتصوروا أنهم قد فقدوه إذ تركوا اليهودية. لقد أخذوا المسيح وهو أفضل. إن المسيح يقدمه كاتب هذه الرسالة إلى هؤلاء المسيحيين الذين كانوا يهودا هو الطريق الوحيد إلى الآب، وهو لا يحتاج إلى وسيط ولا يحتاج إلى مساعدة ولا إلى ناموس ولا إلى أنبياء، هو وحده الطريق إلى الآب، ولذلك فهو أفضل. وإن كانوا قد فقدوا بعض الأشياء فإنها لا تقاس أبدا بما كسبوه. لقد كانت المعادلة صعبة في نظر هؤلاء المسيحيين، لقد كانت الحسبة عسيرة، كيف يمكن أن يفقدوا الكثير وفي نظر العالم لم يكسبوا إلا القليل؟ لذلك كتب الوحي هذه الرسالة إليهم. فنجد هذه الكلمة أفضل، نجدها كلمة رئيسية مركزية في هذه الرسالة. وأود بنعمة الله أن نتأمل في هذه الكلمة أو فيما تنقله إلينا من هذه الرسالة في مرات متكررة، لأننا لا يمكن أن نجمل كل ما تقدمه لنا في مرة واحدة. ولنبدأ اليوم، لأن هذا الكاتب وهذه الرسالة تتحدث أولا عن المسيح أنه أفضل من الأنبياء، أنه أفضل من الملائكة، أنه أفضل من موسى، أنه أفضل من يشوع، أنه أفضل من هارون ومن كهنة العهد القديم، أن دمه يتحدث ويتكلم أفضل من دم قايين. هذا عن المسيح. ثم إن هذا المسيح قدم لنا ما هو أفضل. في الأصحاح السابع والعدد التاسع عشر قدم لنا رجاء أفضل، وفي الأصحاح السابع والعدد الثاني والعشرين أعطانا عهدا أفضل، في الأصحاح الثامن والعدد السادس قدم لنا مواعيد أفضل، في الأصحاح التاسع والعدد الثالث والعشرين لنا ذبائح أفضل، في الأصحاح العاشر والعدد الرابع والثلاثين مالا أفضل أعطانا المسيح، في الأصحاح الحادي عشر والعدد السادس عشر صار لنا وطن أفضل، في الأصحاح الحادي عشر والعدد الخامس والثلاثين أصبحت لنا قيامة أفضل، وفي الأصحاح الحادي عشر والعدد الأربعين يتحدث عن شيء أفضل. كل هذه أمور أفضل أعطانا المسيح إياها. يبدأ الكاتب بأن يقدم المسيح في الأصحاح الأول والأعداد الثلاثة الأولى على أنه أفضل من الأنبياء، فيقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين، الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي. كان طبيعيا أن يبدأ هذا الكاتب بالمقارنة أو المفاضلة، مفاضلة المسيح على الأنبياء، لأن الأنبياء كان لهم شأن عظيم في نظر اليهود. ويقول عاموس في سفره في الأصحاح الثالث والعدد السابع: إن السيد الرب لا يصنع أمرا إلا وهو يعلن سره لعبيده الأنبياء. فكان الأنبياء هم الأشخاص الذين ائتمنهم الله على سره، يسر الله لهم بأسراره لكي ينقلوها إلى الناس. كان طبيعيا أن يبدأ الكاتب بأن يقول إن المسيح أفضل من هؤلاء الأنبياء الذين كانوا مكان ثقة الله والذين كان الله يعطيهم أسراره. والمفاضلة تقوم على أن هؤلاء الأنبياء كان الله يتكلم بواسطتهم. يقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء، بواسطة الأنبياء. وكأن النبي كما شبهه كثيرون من المفسرين هو آلة موسيقية يعزف الله عليها ليخرج اللحن الذي يريد أن ينقله إلى الناس، وأن روح الله ينفخ في المزمار مثلا ليخرج هذه النغمة الجميلة التي يريد للناس أن يسمعوها. فهم آلات في يد الله، لكن الحقيقة أن أعظم عازف مهما بلغت قدرته فهو لا يستطيع أن يوصل النغم الجميل الذي يريده إن كانت الآلة تخرج نغما نشازا، أو إن كانت الآلة غير مضبوطة، أو إن كان عصبا قد أصاب هذه الآلة. فأبدع عازف على البيانو لا يستطيع أن يخرج نغما جميلا إن كانت أوتار البيانو ليست مشدودة كما ينبغي، أو إن كانت بعض نغماته غائبة. وكذلك يقول الكاتب إن الله كان يتحدث بالأنبياء، لكن هؤلاء الأنبياء لم يستطيعوا أن يوصلوا الصورة الكاملة عن الله، لأنهم كانوا خطاة، لأنهم آلة، وإذا كانت الآلة فاسدة فأجمل وأعظم النغم لا يمكن أن يخرج منها مهما كان العازف مجيدا وعظيما. أما المسيح فإن الله لم يتكلم إلينا به أي بواسطته، لكن يقول كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. لاحظوا حروف الجر، كلمنا بالأنبياء قديما، لكنه كلمنا في ابنه في هذه الأيام الأخيرة، أي أن الله كان في المسيح. المسيح لم يكن موصلا فقط لله، لم يكن موصلا لرسالة، لم يكن آلة يستخدمها الله كما كان الأنبياء، لكنه هو الله الذي ظهر في الجسد. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، الله كلمنا في ابنه. لذلك فإن الصورة التي قدمها لنا المسيح عن الله هي الصورة الكاملة لله. وحين سأله فيلبس راغيا أن يرى الآب قائلا أرنا الآب وكفانا، قال له المسيح معاتبا أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس، من رآني فقد رأى الآب. ويقول إنه بهاء مجد الله رسم جوهره، هو الصورة الكاملة الواضحة لله. كلمة رسم جوهره مأخوذة من صورة استخدام الأختام حين تختم على الشمع الأحمر، فإن الصورة التي تخرج على الشمع، هذا الرسم الذي ينطبع على الشمع يظهر تماما الأصل، هو صورة صدق الأصل من الختم الأول. والمسيح صورة صدق الأصل، المسيح هو الله الذي ظهر في الجسد، وفي هذا هو أفضل من جميع الأنبياء. ثم هناك شيء آخر، كلم الله الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كل نبي كان يدرك جانبا من الله، كان يرى حقيقة أو جانبا من الحقيقة عن الله، كان الله يعلن له جانبا عن الحق، وكان هذا النبي يعلن هذا الجانب. حتى إننا مثلا نستطيع أن نقول إن عاموس هو النبي الذي نادى بالعدالة الاجتماعية، إشعياء هو الذي رأى قداسة الله وبر الله، بوشع هو الذي تحدث عن المحبة الغافرة لما اختبره في علاقته مع زوجته. كل نبي كان من اختباره ومن علاقته مع الله يكتشف جانبا جزءا بسيطا جدا عن الحقيقة ويعلنها للناس. أما هذا، أما المسيح، فإنه لم يكن يقدم جانبا من الحقيقة أو جزءا يسيرا من الحق، لكنه هو الحق، هو الله. قال أنا هو الحق، أنا هو الطريق والحق والحياة. إنه لم يتحدث عن عدالة الله وترك جانبا محبته، إنه لم يعلن محبة الله وأغفل قداسته، إنه لم يرين قدرة الله وتناسى حنانه، إنه أعلن الحق كله لأنه هو الحق. وفي ذلك أعظم من أي نبي. والطرق المتنوعة التي استخدمها الله في حديثه إلينا بالأنبياء نراها مثلا في أن بعض الأنبياء تحدثوا، وأن بعضهم مثلوا تمثيلا الرسالة التي يريدون أن يقدموها للناس، أي أنهم استخدموا طرق مختلفة لكي يوصلوا رسالة الله. المسيح حين نقل إلينا رسالة الله نقلها إلينا أولا وأساسا بحياته، نعم تعاليمه أفضل التعاليم، أعماله أجل الأعمال، معجزاته أعظم من أن يصل إليها أي إنسان، لكن المسيح لم يعلن لنا أساسا حقيقة الله بكلماته أو معجزاته، ولكن بشخصه، به هو، هو الله. فإن كان الله قد كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، فإنه كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. أولئك كانوا خداما، أما هذا فهو الابن، الابن الوحيد الحبيب الذي هو الله الذي ظهر في الجسد. هو أعظم من الأنبياء في هذه، وهو أعظم منهم في غيرها. هو منشئ هذا العالم، خالق هذا العالم، يقول الذي به أيضا عامل العالمين. بالمسيح خلق هذا العالم، كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. هو البداية، بدأ هذا العالم وهذه الخليقة. ثم هو الذي يبقي هذا العالم، لأنه حامل كل الأشياء بكلمة قدرته. هو الذي يحفظ هذا العالم من الدمار والحرام. ثم هو النهاية والبداية، هو الذي يحفظ في الطريق وهو النهاية، لأنه جعله وارثا لكل شيء. أوجد العالمين، يحفظ العالمين بكلمة قدرته، يرث العالمين، لأن كل شيء به كان وله كان. وفي هذا يفترق كثيرا وتماما عن الأنبياء. بدأ الكاتب إذن بأن أرانا أفضلية المسيح على الأنبياء، ثم انتقل إلى الحديث عن أفضلية المسيح عن الملائكة. وهذا أيضا أمر طبيعي، لأن الملائكة كانت لها مكانة عظمى في نظر اليهود، ولا سيما في هذا العهد الجديد الذي كتبت فيه هذه الرسالة. فلم يكن اليهود يمكن أن يتصوروا أن الله يعلن ذاته مباشرة، حتى إننا في العهد القديم نقرأ أن الله قدم الناموس لموسى مباشرة، إلى أننا في العهد الجديد نقرأ عن أن الملائكة هم الذين أخذوا الناموس من الله وقدموه لموسى. لا يمكن أن يتصور اليهود أن الله يحدث إنسانا مباشرة، لا بد أن يكون هناك وسيط. والوسيط في نظر اليهود هو الملائكة. كانت الملائكة لها هذه المكانة العظمى، هم الوسطاء بين الله وخليقته، بين الله والإنسان. كان طبيعيا إذن أن كاتب هذه الرسالة ينتقل إلى الحديث عن أفضلية المسيح على الملائكة. حتى هؤلاء الذين تتصورون أنهم أسنى من أي مخلوق آخر، وأنهم ينقلون الرسالة من الله إلى الإنسان، أنهم الوسطاء، المسيح أفضل منهم، المسيح أعظم منهم، لأنه لمن من الملائكة قال قط أن تبني، أنا اليوم ولدتك. الملائكة ليسوا أبناء الله، الملائكة خدام، وهم ليسوا فقط خداما لله، هم خدام للعتيدين أن يرثوا الخلاص، أي أنهم خدام للبشر. أما هذا فهو ابن الله، هو الذي أوجد الملائكة طائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم. لمن من الملائكة قال قط أن تبني، أنا اليوم ولدتك، وأيضا أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا. لمن من الملائكة قال هذا؟ لكنه للمسيح وحده قال أن تبني، أنا اليوم ولدتك. ولاحظوا هذه الحقيقة المزدوجة، أنت ابني منذ الأزل، من قبل أن يوجد الزمن، أن تبني، أنا وأنت الله. ثم في دورة الزمن دخل المسيح أرضنا مولودا من امرأة، لذلك قال أنا اليوم
ولدتك، أن تبني من الأزل من قبل أن يوجد هذا الزمن، ولكن يوم ميلادك ولدت في هذه الأرض، أنا اليوم ولدتك. ما أعظم هذه الحقيقة أيها الإخوة. لمن من الملائكة قال الله هذا القول؟ وأيضا متى أدخل البكر إلى العالم يقول ولتسجد له كل ملائكة الله، إن ملائكة الله تسجد للابن. وعن الملائكة يقول، هذا قوله عن الابن، أما عن الملائكة فيقول الصانع ملائكته رياحا وخدامه لهيب نار، أما عن الابن فيقول كرسيك يا الله إلى دهر الدهور قضيب استقامة قضيب ملكك. ثم ينتقل الكاتب إلى أن يبرز أفضلية المسيح على موسى، وهنا قد نتصور أن الكاتب قد تراجع. كيف يمكن بعد أن تحدث عن أفضلية المسيح على الأنبياء ثم ارتقى وانتقل إلى الحديث عن أفضليته عن الملائكة، كيف يمكن أن يرجع ثانية ليتحدث عن أفضليته عن موسى؟ لكن لنذكر أيها الإخوة أن موسى كانت له مكانة لا تخطر على بال في نظر اليهود، فموسى هو الوحيد الذي كتب عنه في سفر العدد إنه كان أمينا في كل ما للبيت، لأنه وحده الذي تحدث مع الله وجها لوجه. كانت مكانة موسى عند اليهود مكانة ربما أفضل من مكانة الملائكة، لهذا يتحدث هذا الكاتب عن أفضلية المسيح على موسى فيقول: من ثم أيها الإخوة القديسون، في الأصحاح الثالث، أيها الإخوة القديسون شركاء الدعوة السماوية، لاحظوا تأملوا، لا موسى بل رسول اعترافنا ورئيس كهنته المسيح يسوع، حال كونه أمينا للذي أقامه كما كان موسى أيضا في كل بيته، ولكن لاحظوا إنه أفضل بكثير من موسى، فإن هذا قد حسب أهلا لمجد أكثر من موسى بمقدار مال باني البيت من كرامة أكثر من البيت. أرأيتم إلى حديث عن ألوهية المسيح أوضح من هذا؟ موسى الذي تعتبرونه أعظم من الملائكة هو واحد من أهل البيت، أما هذا فهو بان البيت. نعم موسى كان أمينا فيما للبيت، لكنه لا يزيد عن أن يكون واحدا من أفراد البيت، وهنا يصور العالم كأنه بيت وموسى واحد من أهل البيت، أما المسيح فهو باني هذا البيت، لذلك حسب أهلا لمجد أكثر من موسى بمقدار مال باني البيت من كرامة أكثر من البيت، لأن كل بيت يبنيه إنسان ما، ولكن باني الكل هو الله، لذلك فهذا الذي بنى البيت الذي هو الله أعظم من موسى. موسى كان أمينا في كل بيته، ولاحظوا أيضا حروف الجر، كان أمينا في بيته، وأما المسيح فكابن على بيته. كان موسى واحدا من أفراد الخليقة في البيت، أما المسيح فهو على البيت، هو الذي أوجد البيت، هو الذي أوجد الخليقة، هو الله، لذلك فهو أفضل من موسى. موسى كان خادما في بيته، أما المسيح فهو لبن على بيته، وبيته ينتقل إلى بيت أصغر العالم كله كان بيتا، وهناك بيت بصورة أدق، والكنيسة هو بيت المسيح، هو جسد المسيح الذي صنعه المسيح. نعم، خلق العالمين كما قرأنا من قبل، ثم أعاد خلق العالمين، خلق العالمين بكلمة قدرته، بكلمة، ثم أعاد خلق العالم بكفارته. لما خلق العالمين خلق البيت الكبير، ولما ذبح لأجلنا وأعاد خلق العالم خلق البيت الصغير الذي هو الكنيسة، وبيته نحن، نحن الكنيسة إن تمسكنا بثقة الرجاء وافتخاره ثابتة إلى النهاية. إن يسوع أفضل، أفضل من الأنبياء، أفضل من الملائكة، أفضل من موسى، ويقول إنه أفضل من يشوع، ومن الراحة التي وعد بها يشوع الشعب، لكن الشعب فشل عن أن يجد هذه الراحة في تلك الأرض كما نقرأ عن ذلك في الأصحاح الرابع. يقول لأنه لو كان يشوع قد أراحهم لما تكلم بعد ذلك عن يوم آخر، إذن بقيت راحة لشعب الله. إن يشوع لم يستطع أن يعطي شعب الله راحة. نعم أدخلهم إلى الأرض، لكنهم لم يجدوا في الأرض راحة، وإلى هذا اليوم لم ولن يجدوا راحة في تلك الأرض إلى أن يعرفوا المسيح. الراحة الحقيقية هي تلك التي قدمها المسيح ويقدمها المسيح. وكلمة بقيت راحة ترجع بنا إلى سفر التكوين. في الخليقة في الأيام الستة نقرأ في نهاية كل يوم: وكان مساء وكان صباح، أي أن اليوم انتهى. في اليوم السابع الذي استراح فيه لا نقرأ أنه كان مساء وكان صباح، أي أن هذا اليوم ممتد، الراحة قائمة. وإن كان يشوع لم يستطع أن يقدم هذه الراحة، وإن كان دخول الأرض لم يستطع أن يعطي هذه الراحة، إلا أن الراحة موجودة قائمة، لأن يوم الراحة لا يزال موجودا. إذن من يستطيع أن يعطينا هذه الراحة؟ هو وحده الذي قال: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم، أريحكم من خطاياكم، من أحمالكم، من أحزانكم، من ضيقاتكم، أريحكم من ثقل الناموس عليكم، تعالوا إلي وأنا أريحكم. نكتفي أيها الإخوة بهذا القدر من أفضلية المسيح، لننتقل في مرات قادمة إلى أفضليته على الكهنة، ثم الأشياء التي أعطانا إياها التي هي أفضل من كل ما يمكن أن يقدمه العالم. فإن كان ذلك الشعب قد فقد بعض الأشياء حين ترك اليهودية، إلا أنه أخذ ما هو أفضل، لأنه إن كان المسيح لنا فكل شيء لنا. ننحني للصلاة.
يا أبانا السماوي، كن نحن نشعر بخجلنا وبعجزنا إذ نتقدم إليك. أنت الذي هيأت لنا حياة جديدة وراحة جديدة ومواعيد أفضل ورجاء أفضل ووطنا أفضل. فنحن يا إلهنا لأننا لا نخدع أنفسنا بالكامل لك، افتح يا إلهنا أعيننا لكي نرى الحق في هذا الصباح،
لكي نرى المسيح، وهو يعلن لنا حقا كاملا عن الله، وهو يعلن لنا تبريرا كاملا يقدمه لنا الله. أعطنا يا إلهنا بعد أن نتأمل رسول اعترافنا، وبعد أن نرى ما قدمه لنا، أن نقدم نحن أنفسنا له ذبيحة حية مقدسة مرضية عندك، لأننا في اسمه نسأل. آمين.